والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوأ به في صحيح مسلم كتاب الطهارة باب الشرب مع الحائض في إناء واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال
باب الشرب حدثنا
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض أو أتعرق العرق وأنا حائض
السكون الراء
السكون وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا, اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما أورده من الأحاديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض. وقولها رضي الله عنها كنت أشرب كانت تفيد الاستمرار, وهذا فيه جواز مخالطة الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها والاجتماع بها. قالت وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم, دليل على أن الحائض عرقها ولعابها وجسمها كله طاهر, فهي طاهر ما عدا الموضع الذي يخرج منه الدم أو مما تلوث من ثيابها بالدم. فالحائض مثل الجنب تجتنب العبادة, فحيضها وصف حكمي يمنعها من أداء العبادة التي يشترط لها الطهارة. وفيه أيضا حسن تبحل الرسول صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأزواجه, وفيه إخبار زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعمل الرسول معهن حتى يأتسي به الناس. فقالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله, يعني الفضل التي فضلت. فكان صلى الله عليه وسلم يشرب من المكان الذي تشرب منه, يضع فاه على موضع فيه فيشرب. قالت وأتعرق العرق وهو أكل اللحم الذي على العظم, نهسا يأخذ العظم وعليه اللحم ثم ينهسه يعني يأكله ويناولها وتناوله ويضع فاه موضع فيها, دليل على طهارتها. ودليل على أنه يجوز التمتع بها كيفما شاء ما عدا مكان الحيض ومكان الدم. قولها وأنا حائض هذا بيان لحالها التي كانت عليه، حال كونها تشرب وتعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو لم تكن حائض ما كان هناك حكم إلا أن يكون من حسن التباعد وملاطفته صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وأما قولها وأنا حائض دليل على طهارتها وعلى طهارة فضلها أكلا أو شربا. قالت ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعتي. ثم فرق رحمه الله تعالى بين روايتي شيخيه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. زهير بن حرب قال ولم يذكر فيشرب، وإنما قال ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعتي، ولم يذكر تلك الزيادة فيشرب، وإنما ذكرها أبو بكر بن أبي شيبة. وسواء ذكرها زهير أو لم يذكرها السياق محتاج إليها. فيضع فاه مكان فيه، ماذا يفعل؟ يشرب أو يتعرق العرق إحداها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرواسي، عن مسعر، مسعر هو بن كدام قال وسفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، عن المقدام بن شريح بن هاني، عن أبيه شريح بن هاني، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الاتكاء في حجر الحائض والقراءة. قال إمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا داود بن عبد الرحمن المكي، عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان، وهذا يفيد الاستمرار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، وهذا فيه ملاطفة الزوجة ومداعبتها، وفيه أيضا خدمة الزوجة لزوجها حيث تجلس ويتكئ ويضع رأسه في حجرها وتفلي له رأسه وتلاطفه، تقول وأنا حائض، يعني ذلك الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم حال كونها حائض دليل على طهارتها. لو كانت نجسة ما اتكى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرها. قالت فيقرأ القرآن، وهذا دليل على قراءة القرآن وهو متكئ، لا بأس بذلك، ويقرأه وهو متكئ في حجر زوجته لا بأس، ويقرأه وهو معها في لحاف لا بأس. وأما قولها يقرأ القرآن، هذا دليل على أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، والمسألة خلافية وتنازع فيها أهل العلم، والأقرب أنها لا تقرأ، لأمور: الأمر الأول أن قراءة القرآن هي عبادة، والعبادة محتاجة إلى إخلاص ومتابعة، وفيها تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى أعذر المرأة الحائض في ركنين من أركان الإسلام: الصلاة والصوم، لا تصلي ولا تصوم. أما الصلاة فهي قرآن وهي الفاتحة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، كما في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي، فعذرها الله ووضع عنها ذلك الركن، لأن فيه قرآن وفيه ذكر، وكذلك ركن الصيام عذرها الله سبحانه وتعالى. وترك الصلاة كفر كما أتت بذلك الأدلة الصريحة الواضحة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عذرها فيما هو ركن فمن باب أولى مما هو دون ذلك، لأن القرآن تحتاجه في الصلاة. وأما من ذهب إلى أنها تقرأ، رد بأن الأحاديث التي وردت في منعها فيها ضعف ولا تقوم بها حجة، الحجة في غيرها، وهذا الذي يظهر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور، منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي، منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة الحجبية، واختلفوا في صحبتها، منهم من نفى تلك الصحبة ومنهم من أثبتها مستدلا بحديث روي لها في صحيح البخاري معلقا أثبتت أنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعت، وإن كان في صحيح البخاري معلق فقد أخرج من طرق أخرى، وهذا يدل على صحبتها ولا شك في ذلك. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا الإسناد فيه رواية صحابي عن صحابي، صفية عن عائشة، وفي رواية الآباء في رواية الأبناء عن الأمهات، منصور عن أمه صفية. العلم عند الله. نعم نعم، صفية بنت شيبة الحجبية. نعم.
باب في قوله تعالى يسألونك عن المحيض. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما.
قال رحمه الله تعالى أورد رحمه الله تعالى فيما أورده من حديث أنس فيما كانت عليه اليهود، واليهود كما نعرف أن فيهم تشدد في الطهارة، من ذلك المرأة يجتنبونها اجتنابا كاملا، تكون في معزل ولهذا كانوا إذا أصيب أحدهم بنجازة كانوا يقربونها بالمقاريط، بخلاف النصارى كان فيهم تساهل في النجاسة حتى يرون أن الصلاة في الثوب النجس أفضل من تساهلهم، بخلاف اليهود ففيهم تشدد في الطهارة. ومن ذلك أن المرأة الحائض كانوا لا يساكنونها، يجامعونها يعني يساكنونها في بيت واحد، وإنما يكون لها بيت بعيد عن بيوتهم حتى تطهر ثم تعود. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كان يحب أن يوافقهم فيما يفعلون، ثم رأى بعد ذلك مخالفتهم وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فخالفهم في كل ما يفعلون. ولهذا سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يخالفوا لأنهم كانوا يجعلون المرأة في مكان بعيد، أرادوا أن يجامعهن مخالفة، وهذا فيه شدة الالتزام بما يرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي كل مؤمن أن يكون وقافا عند أوامر الله واجتناب نواهيه. فكانوا يريدون مخالفة اليهود في فعلهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم، قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وأمر بالمخالفة، فأرادوا أن يخالفونهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن المحيض عن الحيض، والمرأة في حيضها، قل يا محمد هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا أمر بالاعتزال ونهي عن قربهن إلى آخر الآية حتى يطهرن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني على أن المرأة الحائض طاهر، تصنع معها كل شيء وتتلذذ منها بكل شيء غير النكاح، يعني موضع الفرج. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أهله فيتزروا ثم يباشرهن، يعني يضع البشرة على البشرة وهي متزرة، وهذا لباس، وهذا فيه مخالفة لليهود. وأما النكاح فمحرم ولا يجوز. قال: فبلغ ذلك اليهود، لأنهم في المدينة كانوا يساكنون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفونهم ويبتاعون ويشترون، وكان إذا دعي الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدهم أجاب، وليست هناك جفوة. وفي هذا رد على من قال بالمقاطعة، مقاطعة السلع أو مقاطعة هذه المقاطعة إنما تكون خاصة بولي الأمر، وأما الحث على المقاطعة سواء في تلك الاتصالات أو منشورات هذه هرطقات وتأتي من السذج الذين لا يعرفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا طريقته، بل ما عرفوا كلامه ولا ميزوا بين ولا ميزوا أخلاقه وعرفوها. دعاه يهودي إلى إهالة سنخة وخبز شعير فأجاب، ودعته يهودية وسمته فأجاب وأكل وسم صلى الله عليه وسلم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي. وما كانوا يجتنبون مبايعتهم ومؤاخذتهم ومعاضاتهم، فهذا دليل على عدم صحة ما ينادي به الجهال. قال: فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال: فجاء أسيد بن حبير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك فيه مخالفة. وهذا دليل على أن الحائض لا تعتزل، لا يعتزل منها شيء إلا النكاح، لأن النكاح يكون في موضع الحيض، والله سبحانه وتعالى يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض. فلما تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أنه قد وجد عليهما، قال: فخرج. وهذا فيه العمل بالقرائن، لأنهم لما رأوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير ظنوا أنه وجد عليهم، يعني في قلبه شيء عليهما. وهذا معروف في القرآن وفي السنة، العمل بالقرائن. ومن الشاهد في قصة يوسف وهذا فيه أيضا دليل تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يجتنب الحق ويعصى الله. قال: فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. قال: فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. وهذا أيضا فيه العمل بالقرائن، قرينة إسقاهما اللبن عرفا أنه لم يكن في صدره شيء عليهما. وفيه قبول الهدية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا إهداء من أهدي إليه وإعطاء الآخرين، لا بأس بذلك، وتفريق الهدية. لو أتتك هدية وقبلت لا بأس أن تفرقها، ولا يكون صاحب الهدية يقول: أنا ما أعطيتك إلا خاصة بك، فلماذا ولماذا؟ لا، لا بأس بتفريقها. أعطيتني هدية جزيت عليها خيرا من الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدي هدية كافأ عليها، لا تقبل الهدية فقط انتهى الموضوع، لابد أن تكافئ المهدي. فأهدى رجل للرسول صلى الله عليه وسلم جمل، فأهداه جمل فلم تطب نفسه، فأهداه آخر وزاده آخر وزاده آخر حتى بلغ ما بلغ، وكان يقول: هل طابت نفسك؟ هل رضيت؟ حتى رضي. فالإهداء عليه المكافأة. العلم عند الله سبحانه وتعالى. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت ثابت هو ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الله أعلم. نعم. أفلا نجامع؟ نعم استفهام. يعني أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المجامعة فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. أفلا لا زد ألف إذا من ده خطأ. يا رب لك الرحمة. نعم
شيخ حتى لو ما زاد ألف يدل على هالكلام.
هو الكلام دال على هذا إذا ما عنده ألف يزيد الألف ألف الاستفهام. نعم.
باب المذي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى
ويكنى
أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة رضي الله عنها فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال منه الوضوء. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عباس رضي الله عنهما قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك.
أورد رحمه الله تعالى في صحيحه ما جاء في بيان حكم المذي. والمذي سائل أبيض رقيق يخرج عند المداعبة أو اشتداد الشهوة وقد يحس به الإنسان وقد لا يحس. وحكمه حكم البول. البول نجس وتغسل ما أصاب جسمك منه كذلك المذي نجس وتغسل ما أصاب جسمك منه. وعلي بن أبي طالب يقول كنت رجلا مذاء وذكر طرق الحديث أنه أرسل المقداد بن الأسود وفي بعض طرقه أنه أرسل عمار بن ياسر وفي بعض طرقه أنه سأله. جمع بعض أهل العلم أنه مرة أرسل المقداد ومرة أرسل عمار ومرة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يرد سؤال علي بن أبي طالب للرسول صلى الله عليه وسلم قوله كنت أستحي لمكانة ابنته مني يعني أنه زوج فاطمة وهذا فيه أن الرجل لا يتكلم بالجماع ولا بأموره ولا مقدماته عند أصهاره احتراما لهم وتقديرا لمكانة ابنتهم عندهم وأخذها منهم فينبغي ألا يتكلم بالجماع ودواعيه ومقدماته. والخارج من الذكر أربعة: المني وهو سائل ثقيل يخرج دفقا بلذة ويحصل بعده فتور وإكسال للذكر ومنه الولد وهو طاهر ومنه الاغتسال. والخارج الثاني هو المذي وهو يخرج عند اشتداد الشهوة بالمداعبة او التفكير وقد لا يحس خروجه عند خروجه وهو نجس ومنه الوضوء. والخارج ثالث البول وهو نجس ومنه الوضوء. والخارج الرابع وهو الودي وهو سائل أصفر يخرج بعد البول لعلة يعني لمرض وهذا أيضا نجس وناقض من نواقض الوضوء. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، هل يغسل الذكر كله او يغسل الخارج؟ الصحيح في هذا انه يغسل الذكر كله. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وانثيك، دليل على غسله كاملا. واختلفوا هل يجزئ الاحجار بدل الماء او لابد من الماء؟ الصحيح في هذا انه يجب فيه الماء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي اخرجه احمد وابو داود في سننه انه قال اغسل ذكرك وانثيك، اغسل، والغسل لا يكون الا بالماء، وكما جاء في صحيح مسلم اغسل ذكرك يعني بالماء، ولا يجزئ غيره خاصة في المذي بخلاف البول او غيره. النجاسة في هذا الموضع المذي خاصة لا يكون الا بالماء. لا بأس اذا لم يجد الماء، لا بأس، واذا وجد الماء يغسله، يتيمم، ليس يستجمر، وانما لان 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 الجمار لا تزيل هذه النجاسه، لكن لا باس ان يتيمم، واذا اصاب ثوبه يزيل ذلك الثوب لان فيه نجاسه حتى يجد الماء. وهذا فيه دليل بأن المذي ليس فيه اغتسال وإنما فيه وضوء، لأن هذا الخارج ناقض للوضوء. أما قوله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك، الواو لا تفيد الترتيب، ومنهم من قال يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل ذكره بحائل حتى لا ينتقض، يغسل ذكره بحائل يعني يضع على يده حائل ثم يغسل ذكره، وهذا فهم عظيم. وإلا إلا يغسل ذكره كما دلت على ذلك الأحاديث. الأحاديث تجمع ويؤخذ منها الحكم. وقوله توضأ وانضح يفسره اغسل ذكرك وانثيك، والنضح هنا الغسل كما دلت عليه الأحاديث، بخلاف من قال بعد أن يتوضأ ينضح فرجه حتى لا يكون يسبب له وسواسا أو إلى آخره. الأحاديث تجمع ويفسر بعضها بعضا. وقوله انضح فرجك يعني اغسله كما دلت عليه الأحاديث السابقة، اغسل ذكرك وتوضأ يعني توضأ، وانضحه يعني ليس لا تفيد الواو هنا الترتيب، وإنما تبين المعنى أنه يجب عليه أن يتوضأ بعد غسل ذكره بالماء. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي قال وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال وهشيم وهو ابن بشير الواسطي العتكي، وهو ابن بشير هشيم ابن بشير قال عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن منذر بن يعلى، منذر بن يعلى هو الثوري الكوفي وهو مقل في الحديث وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الفرد. فقط. وأتى به بعده متابعة. لكن الحديث ليس له إلا هذا الحديث وهو مقل. قال ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية وهو محمد بن الحنفية، قيل أن أمه سبي من بني حنيفة في حروب الردة، قيل أنه ولد في خلافة أبي بكر ودخل على عمر وهو صبي، وهو كذلك أيضا كما في منذر ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث فقط. وفي هذا الإسناد الأعمش عن منذر بن يعلى، الأعمش تابعي ومنذر بن يعلى دونه، الأعمش من الطبقة الخامسة ومنذر من الطبقة السابعة وهو غير تابعي، ففيه رواية الأكابر عن الأصاغر، فيه رواية الأكابر عن الأصاغر. وفيه أيضا رواية الأبناء عن الآباء، محمد بن الحنفية عن أبي، الأبناء عن الآباء محمد بن الحنفية عن أبي أبو علي بن أبي طالب. والإسناد الثاني قال حدثنا إيش؟ قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة أخبرني سليمان، سليمان هو الأعمش، سليمان هو الأعمش قال سمعت منذرا، منذر بن يعلى عن محمد بن علي ومحمد بن الحنفي على ابن أبي طالب. والذي بعده قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، سبق معنا قالوا أن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، وقيل أنه سمع منه قليلا، وقيل أن كل ما حدثه عن أبيه وجادة، ولكن يجلي هذا ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث قال لمخرمة أكل هذا سمعته من أبيه؟ قال إيه والله سمعته من أبيك، فهذا دليل على سماعه، هذا دليل على سماعه. قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، وأبوه بكير بن عبد الله بن الأشج، وهذا فيه رواية الأبناء عن الآباء، مخرمة بن بكير عن أبيه، الأبناء عن الآباء.
الراجع
سمعه
من
أبيه، الراجع، هذا الراجع، هذا الصحيح. لكن سأله الإمام مالك فقال كل هذا سمعته بن أبي، قال إي والله حلف ورجل ثقة، هذا يدل على سماعه. وذهب البعض كأحمد وعلي بن المديني وغيرهم أنه ما لم يسمع من أبيه شيئا، والعلم عند الله، لكن رواية الإمام مالك تدل على سماعه. عن سليمان بن يسار عن العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله.
نعم. قوله توضأ وانضح فرجه.
نعم.
يقصد توضأ يعني
وضوءك للصلاة، لأنه ناقض من نواقض الوضوء.
إذا ما أراد أن يصلي.
وإذا؟
ما كان في صلاة.
إذا لم يكن في صلاة، متى ما أراد الصلاة فهو على غير طهارة. فهو على غير طهارة. كالإنسان الذي يبول ولا يريد الصلاة. ولم يكن معه لا حجر ولا ماء. وكانت فيه نجاسة لابد من إزالتها. كذلك الخارج منه المذي إذا لم يرد الصلاة ولم يتوضأ ليس في ذلك باس، لكنه ينبغي عليه أن يسارع بإزالة النجاسة. نعم نعم. وأما قوله وانضح فرجك تفسره الأحاديث التي قبله أن النضح هو الغاص. نعم. غسل نعم 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 نعم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اغسل ذكرك وانثيك. ما سبب زيادة الانثيين؟ لأن السائل قد يأتي ويعلق بها، وهذا دليل على نجاسته. نحن الآن نتكلم عن المذي ونجاسته، فإذا عرفنا أن المذي نجس فأي شيء يصيبه بساطا أو ثوبا أو غيره فهو متنجس حتى يطهر، لا بد من إزالة تلك النجاسة. واضح؟ الحمد لله. أكبر.
باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام.
أورد رحمه الله تعالى فيما أورده من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته. قول ابن عباس قام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه اختصار لأن الحديث أتى مطولا بأنه نام عند خالته ميمونة على نفس البساط التي نام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ونامت ميمونة خالته رضي الله عنه. وكان صغيرا في السن وأتى ليرى ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل، وهذا من حرصه على العلم وعلى معرفة حال الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله قام من الليل فقضى حاجته، اختلف أهل العلم ما هي الحاجة التي قام لها الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل يقضي حاجته يبول، وقيل يقضي حاجته إرادته لأهله، وفي هذا بعد. لا يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى أهله وذلك الصبي نائم بينهم، فقد لا يكون نائما. وهذا القول فيه بعد. وصفه أنه قام لحاجته يعني ليبول، ليقضي حاجته كما يقضيها البشر، لأن النائم قد يقوم في الليل يريد أن يقضي حاجته من بول أو خلافه. وهذا فيه جواز النوم والقوم ثم النوم بعد ذلك. قال ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، يغسل وجهه يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل وجهه ثم ينام، لا بأس بذلك أن يقوم الإنسان من نومه ويقضي حاجته. ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، وهو أن البول منه الوضوء لأنه ناقض وهو نجس، وفيه قيام الإنسان لقضاء حاجته ليلا ثم العودة والنوم، لا بأس بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقد جاء في الحديث الطويل حديث ابن عباس قال توضأ قام إلى شن معلقة ثم توضأ، كما في صحيح البخاري في كتاب العلم، ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال ثم أوتر بواحدة. وهذا يدل على الإنسان يقوم وينام ويقوم ويصلي يقوم وينام وما إلى ذلك، ولا يمنع من ذلك شيء. وإن كان بعض السلف كره الإنسان أن يقوم ثم ينام قبل أن يصلي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال وأبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، قال أبو بكر وأبو كريب، حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس. وقيل أن سلمة بن كهيل لم يروي عن أحد من الصحابة إلا جندب، وإذا كان النساء عندهن تهذيب شوفوا لترجمة سلمة بن كهيل معه آخر صحابي آخر عن كريب، كريب هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم.